بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير من سلسلة مجالس التعليق على كتاب وصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدم زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي.
نعم، هذا أثر موقوف على عمر رضي الله عنه، يسأل فيه زياد بن حدير: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ فقلت: لا. فأجاب بجواب: هي من أسباب هدم الدين، أحدها زلة العالم، لأن العالم إذا زل ضل بزلته أمم، وجدال المنافق بالكتاب، وهم الذين يشككون في الدين من الزنادقة ويضلون الناس، وحكم الأئمة المضلين الذين يفتون بغير علم ويصدرون عن أهوائهم وأقوالهم أو يأثرونه عن غيرهم. وربما تعددت الأجوبة، كما قال عمر في حديث آخر قال: ينقض الإسلام عروة عروة، من عاش في الإسلام لم يعرف الجاهلية، أي أنه لم يعرف الفرق بين الإسلام والجاهلية. والمقصود أن الله تعالى قد جعل أسبابا لتوثيق الدين والتمسيك به، وهي لزوم السنة كما قصد المصنف رحمه الله، وأسبابا لضد ذلك وهي عكسها. ثم قال:
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود.
صدق حذيفة رضي الله عنه. ولعلكم تعلمون أن حذيفة بن اليمان كان متخصصا في الفتن، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمهل له في الجواب ويزيده ولا يتبرم بسؤاله، ولذلك صار عنده فقه خاص في هذا الباب. وقال ناصحا من عنده: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. لما؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل، وصدروا في عبادتهم عما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد من أحدث في الدين من العبادات والأقوال والأفعال ما لم يكن عليه الصحابة فذلك ضلالة. قال: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فالله تعالى قد أقام الحجة على عباده. قال: فاتقوا الله يا معشر القراء، والقراء هم الذين يشتغلون بحفظ القرآن وتعلم العلم، فعليهم أن يتقوا الله بلزوم السنة. لهذا قال: وخذوا طريق من كان قبلكم. وقال في الحديث أيضا: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فطلبة العلم إنهم التزموا السنة وساروا عليها فقد سبقوا غيرهم سبقا بعيدا لجمعهم بين العلم والإيمان، وإنهم انحرفوا يمنة ويسرة فقد ضلوا ضلالا بعيدا لأنهم عصوا الله على بينة. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. ثم قال:
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليهم الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأخلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين.
نعم، هذا الأثر والذي قبله كلاهما يدل على الحظ على لزوم طريق الصحابة الكرام، ولهذا لم يزل العلماء يوصون بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فيجب أن يفهم الكتاب والسنة على ضوء من أنزل فيهم وهم الصحابة الكرام. وقد اختار الله تعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم عن علم وحكمة، فهم نزاع القبائل اجتباهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم وزراءه وأعوانه وأوعية دينه وحفاظ وحيه، فلهذا كان لهم منزلة ليست لغيرهم، وأثنى الله تعالى عليهم في كتابك قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات، وكذلك قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وذكر الله رتبهم في سورة الحشر فقال للفقراء المهاجرين، ثم ثنى بالأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فيجب أن نعرف لهم فضلهم ومنزلتهم وأن ننزلهم منازلهم. وتأملوا في وصف ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يعني بمن قد مات على السنة والهدى، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ما يدريك لعل هذا الحي تزل به قدم أو يضل به فهم. ثم قال أولئك، يعني من يستن بهم ممن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، وقد قال ذلك قبله نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون قرني، أو قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أبرها قلوبا قلوبهم بارة، وأعمقها علما علومهم عميقة، وأقلها تكلفا بعيدون عن التكلف وتشقيق الكلام والبحث عن الأغلوطات والشغب مما اشتغل به من بعدهم. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، أي لم يقع هذا مصادفة بل عن علم من الله تعالى، اجتبى نزاع الأمم ونزاع القبائل، فكان في أصحابه سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، وكان فيهم أبو بكر القرشي، وكان فيهم من سائر قبائل العرب أماثلهم. فلا ريب أن الله تعالى اختارهم عن علم وحكمة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لهذا قال فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضوان الله عليهم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه رواه أحمد وابن ماجه.
نعم، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معلومة عند العلماء عند المحدثين، وتعتبر يعتبر هذا السند سند حسن، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قوما يتدارؤون في القرآن. ما معنى يتدارؤون؟ أي يتدافعون، هذا يأتي بآية وهذا يدفعها بآية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الروايات أنه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، من فقئ في وجهه حب الرمان احمر، فهو كناية عن الغضب. فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، كما قال ربنا عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة، يعني يشبه بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا، يعني ما علمتم منه وأدركتم معناه فقولوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، كما قال الله عن الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذه هي طريقة الراسخين. ثم قال
قال المؤلف رحمه الله: باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
نعم، هذا المعنى قد جاء في أحاديث متعددة، وذلك أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان فأقعداه وسألاه عن ثلاثة أمور: عن ربه ودينه ونبيه. فأما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما المرتاب والشاك فيقول مذهولا: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني أنه قد قرع سمعه أن الله ربه وأن الإسلام دينه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه، لكن كان منتهى ذلك طبلة الأذن، لم تنفذ إلى قلبه وتستقر به، فلذلك لم تسعفه المعلومة وقت الحاجة، فيأخذ بالقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا يدلنا معشر المؤمنين على أنه ينبغي للإنسان أن يعبد الله على بينة، وأن يحرص على طلب العلم حتى يتعبد لله تعالى بمقتضى النص والدليل وناطق الكتاب وصحيح السنة، وأن لا يكون إمعة يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فإن ذلك يتبخر ويتقشع في أحلك الظروف وأصعب المواقف. ثم قال:
وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
ما شاء الله، هذه من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى طالب العلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا حبب إليه طلب العلم والفقه في الدين ومعرفة حدود الله ومحارمه وما رغب فيه وما حذر منه. وأما إذا كان لا يرفع بذلك رأسا ولا يرى بتركه بأسا، فالضد بالضد، فهذه علامة على أنه لم يرد به خيرا، كما هو حال بعض الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر دنياه، جاهل بأمر دينه. هذا موجود لدى بعض الناس، تجده يصفق في الأسواق ويلعلع صوته في المحلات ويضارب بالبورصة ويشقى ويتعب وراء الدنيا، وإذا جاء أمر الدين وإذا به يشيح بوجهه ولا ينتفع بما أنزل الله على نبيه من وحيه. هذا حرمان وعلامة إرادة سوء بالعبد. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال:
وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
نعم، هذا مثل بديع ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان تفاوت الناس في استقبال ما أنزل الله تعالى من الهدى والعلم. مثل ذلك بأرض واسعة نزل عليها مطر السماء، ماء وغيث كثير، فكان منها طائفة طيبة، يعني قطعة طيبة قبلت الماء، شربت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهي ما نسميها بالرياض إذا قيل روضة كذا روضة كذا، فهي تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب، أو وكانت منها أي من تلك الأرض الواسعة أجادب، والأجادب هي الغدران التي يجتمع فيها الماء، فهي لا تشرب الماء بمعنى أنها لا تقبله ولا تنبت، لكن ماذا؟ ينتفع الناس باجتماع الماء فيها، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، إذن لها فائدة. أما الطائفة الثالثة إنما هي قيعان، قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني إذا نزل عليها ماء السماء سح يمنة ويسرة، فلا هي قبلت وأمسكت ولا هي أنبتت. إذن هذه ثلاثة أمثلة نزلها النبي صلى الله عليه وسلم على ما أنزل الله من وحي السماء، فكان يقابل الطائفة الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير من فقه في دين الله ونفعه بما بعثه الله به فعلم وعلم. إذن هو قبل العلم وعلمه، كالأئمة الكبار مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وفقهاء الأمة الذين قبلوا العلم ووعوه وأدركوه ونقلوه إلى من بعدهم وأفتوا ونزلوه على النوازل، هؤلاء هم العلماء الفقهاء. الطائفة الثانية التي تقابل القيعان هم المحدثون الرواة الذين يحفظون الحديث لكن لا يعلم لهم فيه فقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع، وقال نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فجزاهم الله خيرا هؤلاء الأوعية من العلماء الذين يشبهون الغدران التي تجمع الماء فيستقي الناس منها ويشربون ويزرعون. فهكذا المحدثون الذين نقلوا الحديث إلى أن بلغ من بعدهم ممن هو أفقه منهم. وإنما الطامة في القسم الثالث الذي لم يقبل هدى الله الذي أرسل به نبيه صلى الله عليه وسلم فأعرض عن تلقي العلم فضلا عن أن ينفع غيره، فهذا القسم هو أسوأ الأقسام، فليحذر امرؤ أن يكون كذلك، وليحرص على أن يكون من الطائفة الأولى، فإن لم يكن فليكن من الثانية. ثم قال
ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم هذا قد تقدم، ولعل هذا ذهول من المصنف رحمه الله لأنه قد ذكره في باب سابق.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم.
نعم هذا خبر نبوي صادق يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من نبي بعثه الله في أمته إلا كان له من أمته حواريون، والمقصود بالحواريين هم الخلص من أتباعه وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. هذا كائن في كل رسالة بعث الله بها نبيا من أنبيائه، لكن سنة الله تعالى جارية تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فهؤلاء والعياذ بالله هم الذين يفسدون الدين. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لأن هذه درجات، فأولاها أن يجاهدهم بيده ثم بلسانه ثم بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فهذا الذي لا يتمعر وجهه غضبا لله ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس لديه مثقال حبة خردل من إيمان، كما أخبر من لا ينطق عن الهوى. نعم
أحسن عليكم. قال وعن جابر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نسمع حديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد.
نعم، قد تقدم هذا. ومعنى أمتهوكون يعني أمتخبطون. ثم قال:
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
نعم، وقد تقدم أيضا مثل هذا الحديث، ففيه بيان ما ينبغي للإنسان حيال أوامر الله ومناهيه. فالله تعالى قد فرض فرائض فلا يجوز تضييعها، وحد حدودا فلا يجوز التعدي عليها وتخطيها، وحرم أشياء فلا يجوز اجتراحها وانتهاكها، وسكت عن أشياء، وسكوته عنها ليس غفلة ولا نسيانا، وما كان ربك نسيا. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف ما لم يرد في الشرع فيه شيء، فإن هذا تكلف مذموم. وقد أتم الله النعمة وأكمل الدين، فلا حاجة أن ينبش وينقر عما سكت عنه. نعم.
قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
ما أوضح هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لا يكلفهم ما لا يطيقون. ثم بين بأن سبب هلاك الأمم قبلنا كثرة أسئلتهم ثم اختلافهم على أنبيائهم. وهذا المسلك مسلك شاذ وانحراف في بعض النفوس، يحبون الشغب والبحث والتنقير عما هم في عافية منه. فعليك أن تعمل بالمحكمات وأن تدع المتشابهات، فالأوامر افعلها والمناهي تجنبها، وما سوى ذلك فأعرض عنه فإنك في عافية. ولما جاء رجل إلى المدينة في زمن عمر رضي الله عنه، قالوا له الصبيغ بن عسل، وصار يقف للناس في أفواه السكك، يقف للصحابة ويضرب كتاب الله بعضه ببعض، دعاه عمر رضي الله عنه وأعد له عرجين النقل، ثم قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم قام وضربه بهذه العراجين وهي شماريخ النخل حتى أدمى رأسه، وقال: يا أمير المؤمنين، قد ذهب والله الذي في رأسي. فحبسه عمر، ثم عاد وعزره مرات، ثم حمله على قتب. القتب هو الرحلة الصغيرة، اشداد الصغير، ونفاه عن المدينة إلى الكوفة. وهذا يدل على ضرورة الحجر الصحي، والحجر الصحي لا يكون فقط عن الأوبئة، كورونا أو غيرها. ما هو أحوج إلى الحجر الصحي هو الحجر على أهل الأهواء والبدع والضلالات والإلحاد والزندقة، فإن خطرهم أعظم من خطر من يحمل مرضا معديا في الأبدان، فإن غاية ذلك أن تهلك الأبدان. لكن من يحمل الأفكار الضالة والغالية والأفكار المنحرفة يؤدي إلى فساد الأديان. فلهذا نفاه عمر إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى ألا يكلمه أحد، فكان يقبل على الحلقة، فإذا هم أن ينضم إليهم ناداهم أصحاب الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، يذكرونهم فيطردونه حتى صار كالبعير الأجرب، لا أحد يقبله اتقاء لشره. ثم صدقت فيه فراسة عمر رضي الله عنه فخرج مع الخوارج. ثم قال:
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
أما صدر هذا الحديث فقد بيناه، وهو يدل على أنه على الإنسان أن يبلغ في دين الله ولو آية، فإن له أجر التبليغ والدلالة على الخير، فربما نقل ذلك إلى من هو أفقه منه. وأما آخره فقال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. لا يغل عليهن قلب مسلم يعني لا يدخله حقد يزيله عن الحق، بل يبذل محض النصيحة، وهي إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم. هذه من خالص أوصاف المؤمنين، لا يحيدون عنها، فيخلص العمل لله وينصح لعباد الله ويلزم جماعتهم ولا يشق أمرهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. هذا هو الواجب على كل مؤمن. ثم قال:
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود.
نعم، هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن قوله العلم ثلاث لا شك أن هذه هي أمهات العلم: آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة. والمقصود بفريضة عادلة يعني قسم المواريث، وما كان ذلك فهو فضل. لكن هذه الأصول هي أصل العلم: الآية من كتاب الله، والحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسمة المواريث. ثم قال:
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. قال وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي.
نعم، الترمذي يقال عنه حديث حسن صحيح، وبعض أهل العلم ذكر فيه مقالا، والمقصود أنه لا يجوز أن يقال في القرآن بالرأي. القرآن لا يقال فيه إلا بالمأثور، وأعظم طرق تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالسنة، ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال من عرف من التابعين له عناية بالتفسير، كما يفسر أيضا بلغة العرب. لكن لا يجوز أن يكون بمحض الرأي بلا أثارة من علم. فمن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لأنه قول على الله بغير علم، حتى لو أصاب فإنه لا يسلم من العقوبة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لأحد أن يفسر القرآن من تلقاء نفسه، بل يجب أن يأثر في ذلك شيئا من علم، وإلا فليمسك، فإن القول في القرآن عظيم. ثم قال:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود.
نعم، لا يجوز أن يفتي الإنسان بغير علم، لأن الفتية توقيع عن رب العالمين، فإذا أفتى بغير علم فإنه يبوء بإثم فتية، ومن أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه. لكن لا يجوز للمستفتي أن يستفتي من هب ودب ومشى ودرج، يجب على المستفتي أن يستفتي من يثق بدينه وعلمه وورعه. أرأيتم إذا أراد الإنسان أن يساهم مساهمة تجارية، هل يقبل قول كائن من كان؟ لا، يذهب ويتحرى ويدقق ويحقق ويسأل لأجل أن لا يخسر ريالا واحدا. وتجد بعض الناس يبحث في المفتين عمن يوافق هواه، فيقول: ترى اسأل فلان، لا تسأل فلان، لأنه لا يريد الحق، يريد أن يجد بغيته. فتجده مثلا إذا اشتهى أمرا من الأمور قال الشيخ فلان بن فلان، لأنه وافق هواه، ولو كان الأمر يتعلق بأمر آخر ما استفتاه، وذهب يستفتي أهل العلم حقا. لكن إذا وجده يوافق هواه عظم من شأنه وأحال عليه. استفتي قلبك، وإن افتاك الناس وافتوك. لا شك أن القلب لا يطمئن إلا إلى من جمع العلم والورع معا، العلم والورع. فإن هذا هو الحقيق والحري بأن يستفتى. قال: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. إي والله، لو جاك إنسان لا يستفتيك ولكن يستشيرك، فيجب أن تمحضه خالص النصح، كما لو استنصحك ابنك أو أقرب الناس إليك، ولا يجوز أن تغرر به، فإن هذه خيانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، فلا تخن الأمانة. ثم قال:
وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا.
نعم، الأغلوطات هي المسائل الصعبة الشديدة، وليس في الدين ولله الحمد شيء من ذلك، وإنما هذا أمر أحدثه المتكلمون بسبب اشتغالهم بالمنطق اليوناني والفلسفة، فصاروا يدخلون في الدين مسائل عويصة وغامضة. هذه هي الأغلوطات، ودين الله تعالى هو الحنيفية السمحة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ونيسرك لليسرى. ثم قال:
وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ما شاء الله، هذا حديث حسن، وهو حديث مشهور، ولعله أشهر حديث في فضل طلب العلم، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وكل جملة من جمله كأنما هي تاج يوضع على رأس طالب العلم، ففيه بشارات متتابعة متلاحقة تحفز طالب العلم وتشجعه على المضي في هذا الطريق. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، والجنة من أعظم المطالب، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، يعني تكرمة له، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. كل المخلوقات تستغفر للعالم، ما أسعده، ما أهنأه، وفي بعض ألفاظها حتى النملة في جحرها، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. تأمل القمر في هذه الليالي القادمة وهو متوسط في السماء، وقارنه بالنجوم حواليه، هكذا فضل العالم على العابد. وإن العلماء ورثة الأنبياء، لما؟ لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. من الذي أخذ بميراثهم؟ أهل العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فنسأل الله من هذا الحظ الوافر. ثم قال:
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال غريب، ورواه ابن ماجه.
يعني هو غريب وفيه ضعف، ولكن معناه صحيح. ومعنى قولها الكلمة الحكمة يعني الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن، يعني كأنما يبحث عنها، كمن ضاع له شيء وقام يطلبه، يطلب ضالته حتى يعثر عليه، فحيث وجدها فهو أحق بها. فالمؤمن دوما يتحرى الكلام الحكيم، الكلام الفاضل المميز، وهو مستمد من نور التنزيل، من كلام الله ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال:
وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها.
نعم، هذا حديث موقوف على علي رضي الله عنه، وجمله جمل حكيمة صحيحة. يقول: إن الفقيه حق الفقيه، يعني الفقيه حقا من لم يقنط الناس من رحمة الله. فإذا رأيت واعظا يعني يخوف الناس ولا يستعمل إلا هذا الأسلوب فاعلم أنه ليس بفقيه. ليس الفقه هو أن تحجر على الناس وتضيق عليهم المذاهب، بل ينبغي أن تتوازن. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عاملهم بكفتي ميزان حتى يتعادلوا بين الخوف والرجاء. قال ولم يرخص لهم في معاصي الله. أيضا تجد بعض المتحدثين أحيانا همه المقيم المقعد أن يفتح للناس ما يشتهون حتى يقولوا أي والله هذا الشيخ حقا، هذا المفتي حقا. لماذا؟ لأنه وافق أهواءهم. فلا يجوز هذا ولا هذا. ولم يؤمنهم من عذاب الله، يعني يجعلهم يستنيمون إلى أهوائهم ولا يدروا حتى يبغتوا بعذاب الله. فينبغي أن يستلهم مقاصد القرآن والسنة ويسوس الناس بما ساس به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إذا رأيت الرجل زاهدا في القرآن مقبلا على علوم أخرى حتى وإن كانت من علوم الآلة فاعلم أن ذلك آفة، لأنه لا ينبغي الاشتغال والاهتمام بغير القرآن، يعني بمعنى أن يعرض عن القرآن ويشتغل بغيره. نعم أن يشتغل بالقرآن ويستعين بغيره لفهمه كعلوم الآلة من النحو وغيره فهذا لا بأس به. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. إي والله، لأن العبادة مبناها على العلم، فمن عبد الله بغير علم لم يصب طلبته، ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. القرآن لا يهذ هذا ولا ينثر نثرا كنثر الدقل، ولكن كما قال ربنا كتاب أنزلناه إليك مبارك لما؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فينبغي أن يعود الإنسان نفسه على تدبر القرآن وقراءته وترتيله شيئا فشيئا حتى يعرف مقاصده ومعانيه. وإذا استعجم عليه شيء طلبه في كتب التفسير وكلام أهل العلم المعتبرين. ثم قال
وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي.
نعم هذا الحديث لا يصح. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قبض العلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. قال وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه. قالوا في الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
نعم، هذه الأحاديث والآثار التي مضى ذكرها كلها تدل على أن العلم يقبض في آخر الزمان، وقبض العلم يكون بذهاب العلماء، والمقصود بالعلماء العلماء الربانيين المحققين الذين يعملون بعلمهم، لا مجرد الحفاظ والقراء. ولهذا قال في الحديث: ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ فمجرد وجود القراء والرواة بغير عمل هذا ليس بقاء للعلم، فإن العلم يقبض بقبض العلماء، وكما قال في الحديث: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولعلكم تلاحظون بين الفينة والفينة من يظهر في الفضائيات يفتي الناس بفتاوى شاذة، ويلتقط لهم أشياء ليربت على شهواتهم ويلبي لهم ما يرغبون فيه. فليحذر الإنسان من مثل هذا، وليعلم أن الفتوى دين، وأنه عليه أن يتحوط لنفسه، وأنه لا ينجيه عند الله تعالى أن يتبع كل أحد ممن هب ودب ومشى ودرج، بل عليه أن يتوخى ويتحرى من يكون ثقة وأهلا للفتية. ولذلك فإنه في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، وذلك حينما يهجر العمل به، فلا يبقى في صدور حفاظه شيء ولا يبقى في سطور المصاحف شيء، تكرمة للقرآن إذا هجر العمل به. كما أن الله تعالى أيضا ينقض الكعبة من الأرض فيسلط عليها دس سويقتين من الحبشة فينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر تكرمة لها، لأن الناس يهجرون الدين والعمل به، فلا يبقى في الناس قرآن ولا كعبة. هذا والعياذ بالله يكون في آخر الزمان، ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، على قوم لا يقولون الله الله. ثم قال:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال.
يعني باب التشديد على من طلب العلم للمراء والجدال، يعني التحذير من ذلك. نعم.
قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي.
نعم، بعد أن ذكر رحمه الله فصلا في الحث على طلب العلم والترغيب فيه، نبه في هذا الفصل على ضرورة تصحيح النية في طلب العلم، وأن لا يتخذ العلم مطية لأغراض دنيوية. فقال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليجاري به العلماء، أي ليضع نفسه في مصاف العلماء ويتصدر في المجالس وغير ذلك، أو ليماري به السفهاء، أي ليجد مادة للنقاش والحديث وطول الصوت مع الآخرين، أو ليصرف به وجوه الناس إليه ليلتفت إليه ويرى مقامه، أدخله الله النار، أجارنا الله وإياكم، وذلك لفساد نيته. ومن الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن فيسحب على وجهه ويقال له: إنما قرأت ليقال قارئ. فالله الله بتصحيح النية في كل عمل. ثم قال:
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون الآية. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
نعم، وهذا أيضا لفتة لطلاب العلم، فكما نبههم على ضرورة الإخلاص لله تعالى والحذر من الرياء، نبههم هنا على ترك الجدل، فإن الجدل آفة يراد به المغالبة وإظهار التفوق على الغير، فليحذر الإنسان من الجدل المذموم. الجدل نوعان: محمود ومذموم. فمن المحمود قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال في آية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما التي هي أحسن؟ أي ما يراد فيه إظهار الحق وليس المغالبة. فإذا استحال الأمر إلى نوع من المغالبة وإظهار الذات فهو جدل مذموم. أيضا الجدل المذموم التشاغل بالأغلوطات وفتح مسائل لا حاجة لها وإنما هي من فضول الكلام مما لا ينفع في الآخرة، فهذا أيضا من الجدل المذموم. لهذا قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. والتاريخ شاهد على هذا، فإن أمما وحضارات سقطت بسبب تشاغلهم في الجدليات والشغب والكلام والأغلوطات وتركوا ما خلقوا لأجله. ثم قال:
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه.
نعم، هذا أيضا يدلنا على وصف ذميم يوجد عند بعض الناس، وهو أن يكون لدودا خصيما. فالألد هو شديد الخصومة، والخصومة معروفة، يعني أنه يحب النقاش والجدال لا ينقطع متنه، يعني مهما تحدثت معه ومهما أقنعته ومهما أوردت عليه إلا أنه لا يزال يتشبث بقوله لا يحيد عنه. فإذا وجدت ذلك فأعرض عنه ولا تضيع وقتك، يكفي أن تبين له الحق مرة واحدة بطريقة يفهمها أمثاله، فإذا تم ذلك فقد برئت ذمتك، فأعرض عنه ولا تضيع عمرك ووقتك معه، هذا يبغضه الله تعالى. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، عافانا الله وإياكم. ثم قال:
قال وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي.
نعم، تقدم بيانه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء. ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يذلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجنون خائفون. رواه أبو نعيم.
نعم، هذا الأثر عن ابن عباس إن صح إليه فهو يدل على حالي أهل العلم الصادقين الذين أكسبهم العلم إخباتا وخشوعا وتواضعا وتذللا لله عز وجل وحسن معاشرة لخلقه. هكذا ينبغي أن يكون أهل العلم، ألا يستطيلوا على الناس ولا يتكبروا عليهم ولا يمنعوهم العلم، فهذه أوصاف ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، ولطالب العلم حلية وزينة ينبغي أن يسعى ويجتهد في تحصيلها. ثم قال:
قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
نعم، يعني هذا تحليل نفسي لحال هؤلاء الذين وقعوا في الجدل، وأنه في نظره ما حملهم على ذلك إلا الفراغ، يعني ملوا من العبادة فاستعاضوا عن ذلك بكثرة الكلام الذي لا طائل من ورائه وقل ورعهم، فصاروا يتكلمون ويتخوضون فيما لا فائدة من ورائه. ثم قال:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي.
المقصود بهذا لا ريب أن الحياء من الإيمان كما جاء بذلك الحديث الصحيح، الحياء من الإيمان لا شك، والمراد بالعي هنا هو الاقتصاد في الكلام، يعني أن يكون كلامه قصدا قليلا، ليس المقصود بالعي الفهاهة أنه لا يبين، لا، المقصود أنه يتقاصر ولا يتزيد في الكلام، فهذا من الإيمان. يعني من آثار الإيمان. والبداء والبيان شعبتان من النفاق. البداء معروف أن يكون بذيء اللسان فاحش القول، والبيان يعني التشدق. ليس المقصود البيان يعني إيضاح الكلام، فهذه منه من الله الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان. فلا شك أن البيان نعمة من الله عز وجل، لكن مراده بالبيان هنا التشدق والتفاصح ونحو ذلك، فهذا شعبة من النفاق. ثم قال:
قال وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه.
الله أكبر، في هذا إغراء عظيم بحسن الخلق، فإن حسن الخلق كاد أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجندب بن جنادة ومعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تجد من العباد من يعتني بعبادته ويحضر إلى الصلوات مبكرا، ويحتل الأماكن القريبة من الإيمان، ويكثر الذكر والعبادة، لكن فيه فظاظة، وفيه سوء خلق، وفيه يعني سوء تعامل مع أهله وجيرانه، وهذا مناف للدين. ليس الدين فقط بين أروقة المسجد وجدرانه، بل ينبغي أن يتحلى الإنسان بحسن الخلق في جميع أموره. حتى قال ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فلهذا كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قريبا منه يوم القيامة. وضد ذلك وهم أبغضهم إليه وأبعدهم منه سيئوا الخلق، أصحاب الفظاظة وسوء العشرة والبذاءة، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الثرثارون يعني كثيروا الكلام، المتشدقون التي يتكلم من شدقيه، إذا أخذ يتكلم كأنما يتكلم من شدقيه لتفاصحه وتعالمه. المتفيهقون يفهق فمه يمنة ويسرة كأنما هو أعلم الناس. فعلى الإنسان أن يخبت وأن يلزم السكينة، وأن يرى أن ما أجر الله عليه من خير فهو من فضل الله، يقول هذا من فضل ربي، ولا يتعالى على الناس، بل يعتبر أن هذا ابتلاء من الله له. فإن هو شكر غنم، وإن هو اتخذه لحظ نفسه فقد استوعب حظه في الدنيا ولم ينفعه في الآخرة. ثم قال:
قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود.
نعم، هذه الأحاديث يعني منصبة على من يتخذ من ذلك لغير الله تعالى، فيتفاصح ويتشدق بالكلام ويعني يتعالم، فهذا لغير الله تعالى. أما البيان والبلاغة فهذه منة من الله تعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبين الناس لسانا وأفصحهم كلاما، حتى قال له أصحابه: ما رأينا أفصح منك قبلك ولا بعدك. فإذا كان هذا لله وفي الله وبالله فهو نعمة عظيمة. وقد دعا موسى عليه السلام ربه فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وماذا؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالبيان الذي يراد به إحقاق الحق هذا محمود، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم وروح القدس معك. وإنما المذموم هو ما اتخذ لأجل صرف وجوه الناس إليه ليقولوا فصيح بليغ كذا وكذا من المدائح، فمن فعل هذا لهذا المقصد فهذا عليه لا له. نعم. ثم قال:
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه، وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه أبو داود بعضه.
اللهم صل وسلم على رسولك محمد. والله من تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجدها هكذا، جمل واضحة مرتبة، لو شاء العاد أن يعدها لعدها. الصلاة نور والصدقة برهان، ونحو هذه الجمل تجد كلام بين، لو شاء الإنسان أن يعد ثلاث من كنا فيه، سبعة يظلهم الله في ظله، يسهل حتى على الإنسان أن يحفظه لأول مرة. فينبغي لك يا طالب العلم أن تعود نفسك على حسن العرض وحسن الكلام لكي يفقه الناس عنك ما تقول، وهذا يحتاج إلى دربة، وأن يعني يتصور الإنسان المسائل العلمية في ذهنه قبل أن يلقيها إلى الناس. فإذا كما يقولون في لغة العصر كان لديه خريطة ذهنية واضحة تمكن أن يعبر بطريقة واضحة، أما إذا كانت الأمور مشوشة في ذهنه جاء الكلام أيضا مشوشا، وهذا ينال بالدربة والمراس والتجربة مع توفيق الله عز وجل. ثم قال
أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكمة، وإن من القول عيالا.
نعم، هذا في إسناده مقال، ولكن جمله بعضها له شواهد. فإن من البيان سحرا، والمقصود بالسحر هو الشيء اللطيف الذي يجتذب القلوب، ولا ريب فإن من المتحدثين من إذا تحدث سلب العقول بحسن منطقه، فإن كان في حق فهو محمود، وإن كان في باطل فهو مذموم. ولهذا لما تكلم بعضهم بالسجع يرد به حكما شرعيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من إخوان الكهان، هذا من إخوان الكهان، لأنه سجع سجعا أراد به رد الحق. قال: كيف يودى من لا نطق ولا استهل ولا كذا، فمثل ذلك يطل. جاء بكلمات مسجوعة ليرد بها حقا، فقال: هذا من إخوان الكهان. وإن من العلم جهلا، لأن بعض العلم يكون ضررا على صاحبه. وانظروا في هذه العلوم التي صارت مصدرا للدمار، دمار الأمر ما يسمى بالدمار الشامل وغير ذلك، أهلك الناس به بعضهم بعضا. إن من العلم جهلا. وربما سمي السحر علما، علم السحر، أو سمي الكلام علم الكلام، أو الفلسفة علم الفلسفة، وهي في الحقيقة علوم ضارة هي إلى الجهل أقرب منها إلى العلم. وإن من الشعر لحكمة كما جاء في حديث، فإن من الشعر ما يكون فيه حكم ناتجة عن تجارب حياتية، فتكون فيها عصارة هذه التجارب في كلمات محدودة يوفق الله إليها بعض الناس. وإن من القول عيالا، يعني مما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه. ثم ختم بهذا الأثر.
قال: وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه قال: يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود آخره، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا.
هذا الحديث فيه راو قيل عنه مقبول، ولكن المعنى صحيح. فإن التجوز في القول يعني الاقتصاد في القول وعدم الثرثرة وعدم الكثرة أدعى للفهم، لأنه إذا كثر الكلام فإن بعضه ينسي بعضا، آخره ينسي أوله. قال: فإن الجواز هو خير، وهذا طبعا مقصود في الخطب والمواعظ العامة، ولكن بعض الأمور تستدعي الإطالة والبيان، فلكل مقام مقال. فرحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على ما أودع في هذا الكتاب من النصوص والآثار، فكما رأيتم أن عامة ما فيه كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يخلطه بكلامه، غاية ما يصنع أن يضع ترجمة للفصل وحسب، وهذه طريقة السلف المتقدمين. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.